الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. هذا هو الدرس الثاني والخمسون من كتاب فتح المجيد. قال رحمه الله: باب ما جاء في التنجيم. التنجيم مأخوذ من النجوم، وعلم النجوم ينقسم إلى قسمين: علم تسيير وعلم تأثير. فعلم التسيير جائز بحيث تعرف أنواع النجوم وما يشير منها إلى المشرق وما يشير منها إلى المغرب وما يحدد الاتجاهات وتدخل به المواسم. وأما علم التأثير فهو الممنوع لأنه نوع من السحر، وأصحابه يعتقدون أن التغيرات التي تحدث في الأرض هي بسبب التغيرات الفلكية التي تحدث في السماء، وهذا اعتقاد باطل كما سيأتي بيانه في شرح المؤلف رحمه الله. قال المصنف رحمه الله: باب ما جاء في التنجيم. قال شيخ الإسلام: التنجيم هو الاستدلال بالأحوال الفلكية على الحوادث الأرضية. وقال الخطابي: علم النجوم المنهي عنه هو ما يدعيها أهل التنجيم من علم الكوائن والحوادث التي ستقع في مستقبل الزمان، كأوقات هبوب الريح ومجيء المطر وتغير الأسعار وما في معناها من الأمور التي يزعمون أنها تدرك معرفتها بمسير الكواكب في مجاريها واجتماعها وافتراقها. يدعون أن لها تأثيرا في السفليات، يعني تأثير في الأرض، يعتقدون أن لها تأثير في الأرض. ولذلك تجد أصحاب الأبراج وأصحاب النجوم إذا دخل نجم سهيل يأتون بألفاظ، وإذا دخل نجم الجدي يأتون بألفاظ وبشارات، يعني معتقدين أن هذه هي التغيرات التي تحدث في السماء تسبب تغيرات حادثة في الأرض. وهذا منهم تحكم على الغيب وتعاطي لعلم ما قد استأثر الله به لا يعلم الغيب سواه. قال المصنف رحمه الله: قال البخاري في صحيحه: قال قتادة: خلق الله هذه النجوم لثلاثة: زينة للسماء ورجوما للشياطين وعلامات يهتدى بها، فمن تأول فيها غير ذلك أخطأ وأضاع نصيبه وتكلف ما لا علم له به انتهى. وهذا الذي ذكره قتادة يدل عليه الكتاب والسنة كما سيأتي بيانه إن شاء الله، يعني فمن طلب النجوم لغير هذه الثلاثة فقد أخطأ حظه، أي حظه من الإسلام، لا سيما إذا اعتقد أن هذه النجوم لها قدرات في تغيير أحوال العالم، فهذا شرك أكبر مخرج من الملة. وإن جعلها أسبابا وهي ليست بأسباب شرعية فهذا من الشرك الأصغر الذي قد تقدم بيانه مرارا. قال: هذا الأثر علقه البخاري في صحيحه وأخرجه عبد الرزاق وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وغيرهم كابن أبي حاتم، أخرجه بطوله. وأخرجه الخطيب في كتاب النجوم عن قتادة ولفظه قال: إنما جعل الله هذه النجوم لثلاثة خصال: جعلها زينة للسماء، وجعلها يهتدى بها، وجعلها رجوما للشياطين، فمن تعاطى فيها غير ذلك فقد قال برأيه وأخطأ حظه وأضاع نصيبه وتكلف ما لا علم له به. وإن ناسا جهل بأمر الله قد أحدثوا في هذه النجوم كهانة: من أعرص بنجم كذا وكذا كان كذا وكذا، ومن سافر بنجم كذا وكذا كان كذا وكذا، ولعمري ما من نجم إلا يولد به الأحمر والأسود والطويل والقصير والحسن والذميم، وما علم هذه النجوم وهذه الدابة وهذا الطائر بشيء من هذا الغيب. ولو أن أحدا علم الغيب لعلمه آدم الذي خلقه الله بيده وأسجد له ملائكته وعلمه أسماء كل شيء. انتهى. كلام واضح في ذم علم النجوم، وكذلك ذم عقول من تصدق هذه الأبواب المخطئة الضالة. قال: وتأمل ما أنكره هذا الإمام مما حدث من هذه المنكرات في عصر التابعين، وما زال الشر يزداد في كل عصر بعدهم حتى بلغ الغاية في هذه الأعصار، وعمت به البلوى في جميع الأمصار، فمقل ومستكثر، وعز في الناس من ينكره، وعظمت المصيبة في الدين، فإن لله وإنا إليه راجعون. هكذا يا أخوة تجدون ما من زمن إلا والعلماء يعنون من فشو البدع والضلالات والخرافات والشركيات. والإنسان إذا لم يتألم من هذه البلايا فقلبه ميت. الإنسان الذي لا يتألم من هذه المخالفات الشرعية لا سيما التي تناقض أصل التوحيد هذا قلبه ميت. قوله خلق الله هذه النجوم لثلاثة، قال الله تعالى ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين. تضمنت هذه الآية اثنين من أسباب خلق النجوم، أنها زينة للسماء وأنها رجوما للشياطين. وقال تعالى وعلامات وبالنجم هم يهتدون، هذا هو الثالث الذي خلقت له. وفيه إشارة إلى أن النجوم في السماء الدنيا كما روى ابن مردويه عن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما السماء الدنيا فإن الله خلقها من دخان وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا وزينها بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وحفظا من كل شيطان رجيم. لم يذكر سنده. قوله علامات أي دلالات على الجهات يهتدى بها أي يهتدي بها الناس في ذلك، كما قال تعالى وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر، أي ليعرفوا بها جهة قصدهم، وليس المراد أن يهتدى بها في علم الغيب كما يعتقده المنجمون وقد تقدم وجه بطلانه وأنه لا حقيقة له، كما قال قتادة فمن تأول فيها غير ذلك أي زعم فيها غير ما ذكره الله في كتابه من هذه الثلاث فقد أخطأ، حيث زعم شيئا ما أنزل الله به من سلطان وأضاع نصيبه من كل خير لأنه أشغل نفسه بما يضره ولا ينفعه. فإن قيل المنجم قد يصدق قيل صدقه كصدق الكاهن، يصدق في كلمة ويكذب في مئة، وصدقه ليس عن علم بل قد يوافق قدرا فيكون فتنة في حق من صدق. زد على ذلك أنهم يأتون بكلام مجمل، ربما تأتي عند المنجم في هذا الشهر يقول هذا الشهر يدل على أنك ستمر بأيام تسعد فيها وأيام تحزن فيها وإن كذا ربما حصل كذا وإن كذا ربما حصل كذا، فيذهب الذاهب يعني يأخذ الجوانب التي يريد أو الجوانب التي لا يريد، فما إنسان يمر عليه يوم من الأيام إلا ربما يحزن ويفرح ويغضب وربما يأتيه رزق وربما يحرم رزق، فيأتون بكلام مجمل يؤدي إلى زعزعة الناس عن دينهم لا سيما الجهال. وأما المؤمن لا يضره ذلك، يعني إن جاءه فقر هل هو بسبب النجم؟ إن جاءه رزق هل هو بسبب النجم؟ إن حملت زوجته هل هو بسبب النجم؟ إن أسقطت هل هو بسبب النجم؟ إذن لا دخل النجوم فيما يحدث في الناس. فتعلق يعني تأثير النجوم بالحوادث الأرضية والربط بينها هذا هو سبب ضلال العالم، وكثير من العالم ارتبط بالنجوم في دراستها وكذلك دراسة هذه التأثيرات وتصديق هذا الأمر إلا ما كان من أهل الاستقامة أهل السنة والجماعة. قالوا عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم أنهارا وسبلا لعلكم تهتدون وعلامات، فقوله علامات معطوف على ما تقدم مما ذكره في الأرض ثم استأنف فقال وبالنجم هم يهتدون، ذكره ابن جرير عن ابن عباس بمعناه من طريق السلسلة العفية ضعيفة. وقد جاءت الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم بإبطال علم التنجيم كقوله من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر زاد ما زاد، أخرجه هو في صحيح المسند الشيخ مقبل، وهنا عزاه إلى الدر المنثور أو قال تقدم تخريجه. نعم نعم قد تقدم وهو في صحيح المسند الشيخ مقبل رحمه الله. قال عن رجاء بن حيوة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما أخاف على أمتي التصديق بالنجوم والتكذيب بالقدر، وحيث الأئمة رواه عبد بن حميد لم يذكر سنده ثم هو مرسل. وعن أبي محجن مرفوعا أخاف على أمتي ثلاثة حيث الأئمة وإيمانا بالنجوم وتكذيبا بالقدر، رواه ابن عساكر وحسنه السيوطي. وفيه سعيد بن مرزبان شديد الضعف ولم يدرك أبا محجن. وعن أنس رضي الله عنه مرفوعا أخاف على أمتي بعدي خصلتين تكذيبا بالقدر وإيمانا بالنجوم، وهو حديث ضعيف جدا في سنده يزيد الرقاشي متروك، ومع ذلك ما تخوف في هذه الأحاديث قد وجد. القدر ظهر في آخر عهد الصحابة وكذلك القول بالنجوم ظهر في التابعين. رواه أبو يعلى وابن عدي والخطيب في كتاب النجوم وحسنه السيوطي أيضا. الأحاديث ذنب التنجيم والتحذير منه كثيرة. قال المصنف رحمه الله: وكره قتادة تعلم منازل القمر ولم يرخص ابن عيينة فيه، ذكره حرب عنهما ورخص في تعلم المنازل أحمد وإسحاق. يعني قبل أن نقرأ كلام المصنف على التفصيل الذي ذكرته لكم سابقا، ما كان من علم التسيير فهو ممنوع، يعني مباح. ما كان من علم التسيير فهو مباح، وما كان من علم التأثير فهو ممنوع. فمن حرمه من السلف يحمل على تحريم ما يتعلق بعلم التأثير، ومن أباحه من السلف أباحه على ما يتعلق بعلم التسيير الذي تعرف به مطالع النجوم وأوقات العدد وغير ذلك. قال الخطابي رحمه الله: مع علم النجوم الذي يدرك من طريق المشاهدة والخبر الذي يعرف به الزوال وتعلم تعلم به جهة القبلة، فإنه غير داخل فيما نهي عنه، وذلك أن معرفة رصد الظل ليس شيئا بأكثر من أن الظل ما دام متناقصا فالشمس بعد صاعدة نحو وسط السماء من الأفق الشرقي، وإذا أخذ في الزيادة فالشمس هابطة من وسط السماء نحو الأفق الغربي، وهذا علم يصح إدراكه بالمشاهدة، إلا أن أهل هذه الصناعة قد دبروها بما تخلو له من الآلات التي يستغني الناظر فيها عن مراعاة مدته ومراصدته. وأما ما يستدل به من النجوم على جهة القبلة فإنها كواكب رصدها أهل الخبرة من الأئمة الذين لا نشك في عنايتهم بأمر الدين ومعرفتهم بها وصدقهم فيما أخبروا به عنها، مثل أن يشاهدها بحضرة الكعبة ويشاهدها على حال الغيبة عنها، فكان إدراكهم الدلالة منها بالمعاينة، وإدراكنا ذلك بقبول خبرهم إذا كانوا عندنا غير متهمين، إذ كانوا عندنا غير متهمين في دينهم ولا مقصرين في معرفتهم، انتهى. وقد تكلم عن هذه المسألة ابن رجب في كتابه فضل علم السلف على علم الخلف، يعني الجائز منها والممنوع منها. وأيضا في قصيدة القحطاني بعض أبيات في ذم هذه البلية المنتشرة بين الناس. والآن لا تكاد تخلو مجلة أو صحيفة من علم الأبراج والتنجيم، وهكذا حتى في الإنترنت ربما تجد صفحات متعلقة بهذا الباب، بل ظهرت قنوات فضائية متعلقة بالسحر والكهانة والتنجيم، وربما تهافت الناس إلى معرفة ذلك والاتصال بهم. وما من عام إلا وينزلون في أول العام كلام للمنجمين ما سيقع في هذا العام من موت سلطان وقهر عدو ونحو ذلك. فينبغي للسالك إلى الله عز وجل ألا يقرأ هذه الكتب، وألا يدخل حتى في مواقعها، وألا ينظر لو قدر أنه اشترى تلك الصحيفة أو تلك المجلة لشيء من المقاصد، ألا يقرأ ما يتعلق باب التنجيم، لأن أقل أحواله يعني الكراهة، مع أن التحريم قد يحصل لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من صدقه فقد كفر، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: لم تقبل له صلاة 40 يوما. فالإنسان يكون حذر على دينه واستقامته. وروى ابن المنذر عن مجاهد أنه كان لا يرى بأسا أن يتعلم الرجل منازل القمر، وروي عن إبراهيم أنه كان لا يرى بأسا أن يتعلم الرجل من النجوم ما يهتدي به. هذا أمر لا محذور فيه، هذا أمر لا محذور فيه، لا سيما الذين يعيشون في البوادي الصحاري، ربما يعرف كم الساعة بالنظر إلى السماء، كم الساعة الآن من الليل، لأن هناك نجوم تظهر بعد منتصف الليل، وهناك نجوم تظهر عند الغروب، وهناك نجوم متنوعة تكون 6 أشهر ظهورها بعد منتصف الليل، و6 أشهر ظهورها قبل الغروب أو بعد الغروب، كزحل ونحوه. ففي هذه الستة الأشهر عندما تشاهده مثلا في الأفق قد صعد إلى ربع السماء ونحو ذلك، تعرف أن الفجر قد قارب ونحو ذلك. وهكذا إذا كان في الزمن الذي يكون في يعني في جهة المغرب، إذا غرب وأفل تعرف أن الفجر قد قارب. وهكذا يعرفون بالثريا وبسهيل وبكثير من النجوم التي ربما أهملها المتأخرون لعدم الحاجة إليها بوجود الساعات، لا سيما الآن مع وجود المنبهات الإلكترونية وغير ذلك مما يعرف به الإنسان الاتجاهات كالبوصلة ونحوها والقوقل ونحو ذلك مما صنع. وإلا كان عادة الناس أنهم يعرفون أوقات الليل بالنجوم، كما أن الشمس أيضا تعرف بها الساعات، الساعات تعرف أيضا بالشمس. وبتأمل ذلك يعرف الإنسان أوقات الساعات. قال ابن رجب رحمه الله: والمأذون في تعلمه علم التسيير لا علم التأثير، فإنه باطل محرم قليله وكثيره. وأما علم التسيير فتعلم ما يحتاج إليه من حلي الاهتداء ومعرفة القبلة والطرق جائز عند الجمهور. قوله ذكره حرب عنهما: هو الإمام الحافظ حرب بن إسماعيل أبو محمد الكرماني الفقيه من جلة أصحاب الإمام أحمد، وروى عن أحمد وإسحاق وابن المديني وابن معين وغيرهم، وله كتاب المسائل التي سئل عنها الإمام أحمد وغيره، مات سنة 80 و200. وأما إسحاق فهو ابن إبراهيم بن مخلد أبو يعقوب الحنظلي النيسابوري الإمام المعروف بابن راهويه، روى عن ابن المبارك وأبي أسامة وابن عيينة وطبقتهم. قال أحمد: إسحاق عندنا إمام من أئمة المسلمين، روى عنه أحمد والبخاري ومسلم وأبو داود وغيرهم، وروى هو أيضا عن أحمد، مات سنة 39 و200. قوله قال المصنف رحمه الله عن أبي موسى قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يدخل الجنة: مدمن الخمر ومصدق بالسحر وقاطع الرحم. الحديث ضعيف من طريق فضيل بن ميسر عن عبد الله بن حسين أبي حريز عن أبي بردة عن أبي موسى، فعبد الله بن الحسين فيه ضعف، وفضيل بن ميسر ضاع عليه الكتاب الذي فيه مسموعات من عبد الله بن الحسين قال: فاستدركته من إنسان، فيكون في السند رجل مبهم كما في التهذيب، وبعض ألفاظه صحيحة كقاطع الرحم لا يدخل الجنة، ويكون دخوله يعني هذا على الوعيد، وإلا فإن قطيعة الرحم من المعاصي والسيئات وكبائر الذنوب، وكذلك مدمن الخمر يكون على الوعيد، وأما مصدق بالسحر فقد تقدم دليل كفر من فعل ذلك. قال: هذا الحديث رواه أيضا الطبراني والحاكم قال صحيح، وأقره الذهبي. كثير من الفقهاء والعلماء أقصد يأخذون بهذا أقره الذهبي، والصحيح أنه لا إقرار، وإنما يكون سكت عليه الذهبي، يعني سكت لم يخرج هذا الحديث، فالبخاري لم يخرج، فالذهبي لم يخرج جميع الأحاديث التي ذكرها الحاكم في مستدركه. وتمامه: من مات وهو مدمن الخمر سقاه الله من نهر الغوطة، نهر يجري من فروج المومسات يؤذي أهل النار ريح فروجهن، المومسات الزواني. قوله عن أبي موسى: وعبد الله بن قيس بن سليم بن حضار بفتح المهملة وتشديد الضاد أبو موسى الأشعري صحابي جليل، مات سنة 50. قوله: ثلاثة لا يدخلون الجنة: هذا من نصوص الوعيد التي كره السلف تأويلها، يعني كرهوا تأويلها، يعني أنهم أرادوا أن تبقى على وعيدها، تبقى على وعيدها. وأما التفسير لها فلهم تفسيرات، أسوأها ليس مثلنا، أي معناها أنه إذا ترك كذا فهو مثل النبي صلى الله عليه وسلم، هذا من أبعد التفسيرات. ولكن المراد لا يدخل الجنة على وعيده، ويدل على أنه كبير من كبائر الذنوب وعظيم الآثام. وقالوا: أمروها كما جاءت، ومن تأولها فهو على خطر من القول على الله بلا علم. وأحسن ما يقال: إن كل عمل دون الشرك والكفر المخرج من ملة الإسلام فإنه يرجع إلى مشيئة الله، فإن عذبه به فقد استوجب العذاب، وإن غفر له بفضله وعفوه ورحمته. إلا أنها ينبغي أن تصان عن فهم الخوارج، لأن الخوارج يكفرون المسلمين بمثل هذه الأدلة. قوله: مدمن الخمر، أي المداوم على شربها. قوله: قاطع الرحم، يعني القرابة، كما قال تعالى: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم. قوله: ومصدق بالسحر، أي مطلقا، ومنه التنجيم لما تقدم من الحديث، وهذا وجه مطابقة الحديث للترجمة. قال الذهبي في الكبائر ويدخل فيه تعلم السيمياء، المراد بها الأعمال التخيلية وعملها وعقد المرأة على عن زوجته ومحبة الزوج لامرأته وبعضها وبغضها وبغضه وأشبه ذلك بكلمات مجهولة، هذا أيضا من السحر، هذا من السحر، من الصرف إلى العطف، تحبيب الرجل إلى زوجته والمرأة إلى زوجها أو العكس من الصرف إلى العطف. وقال وكثير من الكبائر بل عامتها إلا على قل يجهل خلق من الأمة تحريمه وما بلغه الزجر فيه ولا الوعيد عليه انتهى. قال في مسائل الأولى الحكمة في خلق النجوم، وهي ثلاثة أمور: زينة للسماء ورجوم للشياطين وعلامات يهتدى بها. الثانية الرد على من زعم غير ذلك كما بينه قتادة والوعيد الشديد في من فعل ذلك. الثالثة ذكر الخلاف في تعليم المنازل وأنه على تفصيل، أنه على تفصيل، ما كان من علم التسيير فلا بأس أن يتعلمه الرجل لا سيما إن كان مزارعا أو كان يعيش في بادية ويحتاج إليه، وأما علم التأثير فهو باطل وحرام. الثالثة ذكر الخلاف في تعلم المنازل. تقدم الرابع الوعيد في من صدق بشيء من السحر ولو عرف أنه باطل، لأن من صدق الساحر كفر، من صدق الكاهن كفر، ومن أتاه بغير تصديق فهو على خطر عظيم، والله المستعان. الحمد لله رب العالمين.